أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال تنبيه: الاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع. هذه جملة من الأدلة المعتبرة عند أبناء العامة، أدلة حجة معتبرة عندهم، وهي الاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع. المصنف يبين أن هذه الأدلة هي ليست حجة عندنا أيضا ولا اعتبار بها، فلما يبين ذلك يقول: لا حاجة حينئذ لأن نتصدى لبيان معاني هذه الأمور. الاستحسان ما هو؟ المصالح المرسلة ما هي؟ ما دام ثبت أنها ليست حجة وليست معتبرة، فلا حاجة أن نتصدى لبيان معانيها. لكن نحن على وجه الاختصار نبين معاني هذه المفردات حتى يصح الحكم عليها بأنها حجة أو ليست بحجة. المصنف ما بيّن، قال يكفي أنها ليست بحجة وثبت عندنا عدم حجيتها. أولا الاستحسان، الاستحسان هم نفسهم أبناء العامة اختلفوا في المراد منه وفي تعريفه. مثلا الحنفية، أبو حنيفة مثلا، عند الاستحسان ما استحسنه المجتهد بعقله، ما استحسنه المجتهد بعقله. أتباع أبو حنيفة أنكروا هذا، أنكروا نسبة ذلك التفسير إلى أبي حنيفة، إن هذا يرد عليه إشكالات. باعتبار أن الأحكام حينئذ يفوض الأمر فيها إلى آراء الرجال، هذا ما يمكن قبوله، فهم أنكروا هذا. أبو حنيفة ما يريد هذا المعنى. هذا تعريف. تعريف آخر للاستحسان هو تعريف الكرخي، وحاصله أن الاستحسان هو العدول في مسألة عن مثل ما حكم به في نظائرها. نظائر تلك المسألة يحكم فيها بحكم، هاي المسألة يعدل في حكمها عن حكم نظائرها، فلا يحكم فيها بحكم نظائرها. لماذا؟ يقول لوجه أقوى. فوجه أقوى يوجب أن نحكم بهذه المسألة على خلاف الحكم في نظائرها. وقيل أن هذا يعني أفضل التعريفات للاستحسان. أكو تعريفات أخرى طبعا. إذا كان المراد من الاستحسان ما استحسنه المجتهد بعقله، هذا بعد واضح شنو، واضح البطلان وعدم الحجية. يبقى هذا التعريف أنه العدول في مسألة عن مثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه لوجه هو أقوى.
الاستحسان
بدل، صحيح لذلك لعله هذا مستخرج من هذا، لأن باللغة الاستحسان هو ضد الاستقباح، فيقال حسن يعني أنه ليس ماذا؟ ليس قبيحا في اللغة. فالعقل يستحسن هذا الحكم في هذه المسألة، فالعقل فالمجتهد يدركه برأيه وعقله مناسب إلى تماما، فما تقولون؟ ولكن كلامنا أنهم يريدون من الاستحسان الاصطلاحي هو نفس معنى اللغوي، واضح إن شاء الله أو لا؟ قلت لك الحنفية هم أنكروا هذه النسبة إلى أبي حنيفة، قال لا هو ما يريد هذا المعنى. خب الاستحسان هم ذكروا له أنواع، قالوا الاستحسان في النص، الاستحسان في الإجماع، الاستحسان في العرف. الاستحسان في النص شنو يعني؟ يعني النص يدل على هذا الشيء فنراه حسنا. الاستحسان بالإجماع شنو؟ الإجماع يدل على هذا الشيء. الاستحسان في العرف كذلك، انصافا يبدو هاي خارج عن محل النزاع، هذه خارج عن محل النزاع. ليش؟ لأن أصلا الاستدلال في هذه الموارد بالاستحسان لو بالنص، بالنص بالاستحسان لو بالإجماع، بالإجماع وهكذا. فيرجع الكلام في حجية النص هذا والإجماع والعرف وهكذا. لذلك بعضهم قال أصلا هذا مو استحسان، هذا ليس دليلا، الدليل هنا ليس الاستحسان، ولكن قال هم ما سموا ماذا استحسان بالنص، استحسان بالإجماع، هذا خارج عن محل النزاع انصافا. وإنما أكو هناك أنواع من الاستحسان هي التي تدخل وين؟ في محل النزاع، مثل الاستحسان بالمصلحة. ويذكر له مثالا هذا استحسان المصلحة ما ذهبت إليه المالكية من أبناء العامة من تضمين الأجير. الأجير شنو؟ يضمن وإن لم يكن صانعا. الأجير مرة صانع مرة شنو؟ غير صانع، صانع خياط ونحوه، غير صانع لا، هذا أجرت أن يحمل المتاع هذا مو صانع. فقالوا هذا الأجير إذا تلف المتاع عنده يكون ضامنا وإن كان أمينا. أمين شنو يعني؟ قلنا يد أمانية، هذا أخذنا بالفقه مو عدوانية، فالمفروض لا يضمن. والقاعدة عندهم عليكم السلام أنه لا يضمن باعتباره أمين، ولكن حكموا بضمانه هذا الأجير باعتبار استحسانا للمصلحة. هذا محل الكلام، هذا وأشباهه، هذا الاستحسان وأشباهه هو محل الكلام. هذا حجة لو مو حجة؟ واضح إن شاء الله. هذا بالنسبة إلى الاستحسان. وأما المصالح المرسلة شنو؟ المصالح ثلاث أقسام. قسم نص الشارع على اعتبارها، أكو نص ودليل من الشارع على اعتبار تلك المصلحة، مثل شنو قال؟ مثل مصلحة العقل، الشارع نص على اعتبارها وعلى الحفاظ عليها على تلك المصلحة. هذا قسم. قسم ثاني مصالح نص الشارع على إلغائها وعدم ماذا؟ اعتبارها، مثل شنو؟ مثل حفظ النفس بتسليم الإنسان نفسه إلى العدو في القتال، هاي مصلحة، هاي يحفظ نفسه، ولكن في القتال بأن يهرب وسلم نفسه للعدو، فنص الشارع هذه على إلغائها. قسم ثالث، المصالح التي لا نص من الشارع على اعتبارها ولا نص من الشارع على إلغائها، هاي هي تسمى بالمصالح المرسلة، وإنما سميت مرسلة لأنه لم تقيد من الشارع باعتبارها ولا بعدم. فالإرسال في قبال التقييد، الإرسال بمعنى الإطلاق، وهي مطلقة، الشارع لم يعتبرها ولم يلغيها. الكلام في هذه المصالح المرسلة، يجي الفقيه يقول هنا مصلحة كذا، قب لا دليل من الشارع لا على اعتبارها ولا على إلغائها، لأجل هاي المصلحة أحكم بالحكم الكذائي. واضح؟ هاي المصالح المرسلة. وأما بالنسبة إلى سد الذرائع، الذريعة هي الوسيلة، الطريقة، فهي ذريعة لفعل كذا، يعني وسيلة علما لفعل كذا. فالذرائع جمع ذريعة وهي الوسيلة. فإذا كانت هناك وسيلة إلى الحرام، فمقدمة للحرام، قالوا نحكم بحرمتها من باب سد الذرائع. مثلا دخول المرأة إلى المقابر في نفسه ليس حراما، ولكن باعتبار أن المرأة قد إذا دخلت إلى المقبرة من باب الحزن وشدة الحزن والجزاء، أنها تخرج شعرها مثلا، تشق جيبها كذا، فإحنا حتى شنو، حتى لا تفعل المرأة هذه الأمور، نسد هاي الذريعة من البداية ونقول يحرم عليها دخول مقبرة. هذا استدلال في سد الذرائع ونحوي، هذا يسمى بسد الذرائع. هاي هي الأدلة الثلاثة، الاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع. هسه نجي إلى اعتبارها وحجيتها، هل هي معتبرة وحجة أو ليست معتبرة وحجة؟ يقول المصنف: مرة نفرض أن هذه ترجع إلى الظواهر وإلى الملازمات العقلية، خب حينئذ تكون حجة لحجية الظواهر والملازمات العقلية. أما من دون ذلك، لا ظهور من الدليل ولا تحصل ملازمة عقلية قطعية، هذه استحسان، سد الذرائع، نحوها، حجة أو لا؟ يقول لا، ليست حجة. لماذا؟ لأنها تفيد الظن، والقاعدة في الظن عدم الحجية، فهي مشمولة للأدلة العامة الناهية عن اتباع الظن. وإخراجها من تلك الأدلة واستثنائها من تلك الأدلة، هذا يستلزم إلغاء تلك الأدلة، أدلة الناهية عن اتباع الظن، ما يبقى لها بعد مصداق. أن الظن لا يغني من الحق شيئا، هذا شو المصداق بعد؟ وياي ما له مصداق. ليش؟ إذا سد الذرائع والاستحسان والمصالح المرسلة، هاي كلها خرجناها من أدلة الناهية عن اتباع الظن، لا يبقى تحت الأدلة العامة إلا مصادق قليلة جدا لا يعتنى بها، وهذا ما مقبول، هذا أشبه بإلغاء تلك الأدلة. شنو معناه؟ أن يجي الشارع يقول إن الظن لا يغني من حق شيئا، إلا خبر الواحد، وإلا كذا، وإلا الظواهر، وإلا الاستحسان، وإلا المصالح المرسلة، وإلا سد الذرائع، وإلا القياس، إيش بقى؟ هذا تخصيص الأكثر، وتخصيص الأكثر إيش به؟ قبيح مستهجن. هذا مثلوله يقول بعت أموالي، إلا الدار وإلا السيارة وإلا الثياب وإلا 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 بقى بس الكرسي مثلا. شنو مثلا؟ خب قل بعت الكرسي، هذا قبيح عرفا قبيح. فيجي الشارع ينطي قاعدة عامة ثم يستثني كل هذه الموارد، لا يبقى تحت تلك القاعدة إلا أفراد نادرة قليلة جدا، هذا مستهجن. إذن أولا الأدلة العامة الناهية شاملة لها، ولا نقبل تخصيصها وإخراجها من تلك الأدلة لأن هذا مستهجن يستلزم تخصيص الأكثر المستهجن. واضح إن شاء الله؟ نعم. هذا بناء على أفادة الظن، فهي لا تفيد الظن، عفوا، فهي تفيد الظن والظن ليس حجة. أما أنها تفيد العلم أو لا، المصنف يقول لا تفيد العلم. لماذا؟ لما تقدم من أن الأحكام الشرعية وملاكات الأحكام الشرعية هذه أمور توقيفية، صح؟ العلم بها متوقف على بيان الشارع، فإنها من قبيل الموضوعات اللغات ونحوها. فكما أن اللغة لا يمكن معرفة أوضاعها إلا ببيان من الواضح، وكذلك ماذا؟ كذلك الأحكام التكليفية، فلا يمكن للمجتهد بعقله أن يدرك الأحكام وملاكات الأحكام. فكيف يحصل العلم بملاكات الأحكام وبالأحكام من الاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع؟ فهي لا تفيد ماذا؟ لا تفيد علمان بذلك الحكم الشرعي. واضح. إذن من جهة العلم هي لا تفيد العلم، وأما من جهة الظن فهي ليست بحجة، لأن القاعدة في الظن عدم الحجية، ولا نقبل تخصيص تلك القاعدة بهذه الأدلة لأنه هذا يستلزم تخصيص الأكثر المستهجن. هي أوضح مصاديق شنو؟ لا، أوضح مصاديق الظن أن هذا أوضح مصاديق هاي القاعدة، إن الظن لا يغني من حق شيئا، من أوضح مصاديقها هي هذه الأفراد. واضح إن شاء الله. ثم يقول المصنف هم أصلا ملتفتين إلى هذا، حتى العامة ملتفتين إلى هذا، إلى أن هاي الأدلة لا يمكن أن نحصل بها العلم بالأحكام الشرعية وبملاكات الأحكام، ولا يصح الاستدلال بها إلا بناء على التصويب. إذا بنينا على أن المجتهد مصيب دائما، نعمل بهذا الأدلة، خليها لا تصيب الواقع، فلتكن تخطئ الواقع، ولا يمكن إدراك الملاكات والأحكام بهذه الأدلة، فليكن ذلك. ولكن المجتهد إشبيه دائما مصيب للواقع، بمعنى أن الواقع يتبدل على وفق رأي مجتهد. واضح إن شاء الله. فإذا عمل بالاستحسان، بالقياس، بالمصالح المرسلة، بسد الذرائع، حينئذ هو شنو؟ أصاب. ليش أصاب؟ مع أنه لا يمكن إدراك الملاكات والأحكام. نقول لأننا نبني على ماذا؟ على أن المجتهد دائما ماذا؟ دائما مصيب. فإذا كان كذلك، حينئذ يمكن الاستدلال بهذه الأدلة. واضح بناء على هذا، على الإصابة. لكن واضح أن هذا أجمعت على بطلانه الإمامية، أن المجتهد ليس مصيبا. قال بقي من الأدلة المعتبرة عند جملة من علماء السنة الاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع، وهي إن لم ترجع إلى ظواهر الأدلة السمعية أو الملازمات العقلية القطعية لم ترجع إلى هذا لا دليل على حجيتها، بل هي أظهر أفراد الظن المنهي عنه. واضح إن شاء الله؟
لا.
وهي دون القياس من ناحية الاعتبار، أقل من القياس بعد. إذا القياس قلنا ليس بحجة فهي من باب أولى ليست بحجة. ولو أردنا إخراجها من عمومات حرمة العمل بالظن لا يبقى عندنا ما يصلح لانطباق هذه العمومات عليه مما يستحق الذكر. ما عندنا شيء بعد يستحق الذكر تنطبق عليه هذه العمومات، فهذا شيء نادر قليل جدا لا يعتنى به. قال فيبقى النهي عن الظن بلا موضوع، ومن البديهي عدم جواز تخصيص أكثر، يستلزم تخصيص أكثر. واضح تخصيص أكثر شنو؟ وهذا قبيح عرفا. هذا بالنسبة إلى الظن. وأما بالنسبة للعلم، قال على أنه قد أوضحنا فيما سبق في الدليل العقلي أن الأحكام وملهكاتها لا يستقل العقل بإدراكها ابتداء، أي ليس من الممكن للعقول أن تنالها، تنال الأحكام والملاكات ابتداء من دون السماع من مبلغ الأحكام أو بالملازمة العقلية. إلا الملازمة العقلية. كل التعبيرين صحيح، فهي تنال من السماء بالسماء من مبلغ الأحكام أو بالملازمة العقلية، أو نقول من دون السماء من مبلغ الأحكام إلا الملازمة العقلية. أم صحيح كل التعبيرين صحيح. قال وشأنها في ذلك شأن جميع المجعولات كاللغات والإشارات والعلامات ونحوها، فإنه لا معنى للقول بأنها تعلم من طريق عقلي مجرد، سواء كان من طريق بديهي أم نظري. ما ممكن هاي الإشارات ونحوها هل تعلم بمعناها الموضوع الموضوع له بطريق نظري أو بديهي؟ تقيم برهان؟ شلون تقيم برهان؟ كنت ترجع إلى واضعها فيقول لك أنا وضعتها للمعنى الكذائي، من دون ذلك ما ممكن. فالأحكام التكليفية كذلك، إذا لا يمكن حصول العلم بها من العقل مجردا. قال ولو صح للعقل هذا الأمر، يا هذا الأمر أنه يمكنه أن يدرك ويعلم بملاكات الأحكام وبالأحكام ابتداء من دون مبلغ الأحكام ومن دون ملازمات ومن دون أي شيء، قال لما كان هناك حاجة لبعثة الرسل ونصب الأئمة، إذ يكون حينئذ، يعني حين كون العقل متمكنا من الإدراك المتقدم، إذ يكون حينئذ كل ذي عقل متمكنا بنفسه معرفة أحكام الله تعالى، ويصبح كل مجتهد نبيا أو إماما. قال ومن هنا تعرف السر في إصرار أصحاب الرأي على قولهم بأن كل مجتهد مصيب. وقد اعترف الإمام الغزالي بأنه لا يمكن إثبات حجية القياس إلا بتصويب كل مجتهد. ليش؟ لأنه ما يمكن إدراك ملاكات الأحكام والأحكام وكذا، هذا ما يصيب الواقع. فشلون نبني على حجيتي مع أنه لا يحصل منه العلم؟ قال نبني على أن كل مجتهد مصيب، فليكن القياس لا نتمكن فيه من الوصول إلى الواقع، فليكن ذلك. ولكن إذا حكم المجتهد على وفقه وكل مجتهد ماذا؟ مصيب، يخلص. واضح إن شاء الله؟ فثبت الواقع على وفق ما ذهب إليه ذلك المجتهد. قال وزاد على ذلك، قوله بأن المجتهد وإن خالف النص، حتى لو خالف النص أكثر من هذا، يخالف النص قال فهو مصيب، وأن الخطأ غير ممكن في حقه، في حق المجتهد. ومن أجل ما ذكرناه من عدم إمكان إثبات حجية مثل هذه الأدلة، رأينا الاكتفاء بذلك عن شرح هذه الأدلة ومرادهم منها ومناقشة أدلتهم، ونحيل الطلاب على محاضرات مدخل الفقه المقارن التي ألقاها أستاذ المادة في كلية الفقه الأخ السيد محمد تقي الحكيم، فإن فيها الكفاية. الباب التاسع: التعادل والتراجيح. في هذا الباب نلخصه في مطالب ثلاثة: الأول تمهيد، الثاني مقدمة في سبعة أمور، الثالث المقاصد. والمقاصد ثلاثة: الجمع العرفي، القاعدة الثانوية للمتعارضين، المرجحات. هذا تمام الكلام في التعادل والتراجيح، مطالب ثلاثة: أول تمهيد، الثاني مقدمة فيها سبعة أمور، الثالث مقاصد ثلاثة. المقصد الأول الجمع العرفي، المقصد الثاني القاعدة الثانوية في المتعارضين، المقصد الثالث المرجحات. أما التمهيد، فالتمهيد يبين فيه المصنف معنى التعادل والتراجيح. معنى شنو العنوان هذا التعادل والتراجيح؟ فيقول بأن هذا العنوان ذكره الأصوليون من القديم، فالمتقدمين من الأصوليين عبروا عن باب التعارض، عبروا عنهم بباب التعادل والتراجيح، بخلاف المتأخرين من الأصوليين. مثلا صاحب الكفاية ما عبر بذلك، صاحب الكفاية عبر باب التعارض، ولكن المتقدمين عبروا باب التعادل والتراجيح. فشنو هذا العنوان؟ يقول المصنف: أما التعادل، شنو معنى التعادل؟ يعني يقول التكافؤ، مو هذا يعادل هذا، يعني يكافئه، صح؟ هذا الفريق عادل هذا الفريق، يعني تكافأ. فالمقصود بالتعادل في المقام هو تكافؤ الدليلين المتعارضين، يعني من دون أن يكون في هذا الدليل مرجح على ذاك الدليل آخر. فإذا لم يكن هناك مرجحا لأحد الدليلين متعارضين على الآخر، شو نقول؟ نقول تعادلا. هسه إما ماكو مرجح أصلا، وإما لا، هذا فيه مرجح وهذا فيه مرجح، أيضا شنو؟ أيضا تعادلا. فالتعادل والتكافؤ إما بعدم وجود مرجح أصلا في كل منهما، وإما لا أن يكونا متكافئين في وجود مرجحات. هذا المقصود بالتعادل. وأما التراجيح فالمقصود به أنه هناك مرجح في أحد الدليلين دون آخر، يقتضي ترجيحه في الحجية. واضح؟ ويبين المصنف، يقول هاي التراجيح هي جمع للمصدر ترجيح، وهذا الجمع على خلاف القياس، لأن القياس في جمع ترجيح ترجيحات، فجمع المصدر ترجيح على تراجيح هذا خلاف ماذا؟ خلاف القياس. القياس في الجمع، واضح؟ وهذا ترجيح هو مصدر أريد منه اسم الفاعل. فالمراد من الترجيح يعني المرجح، واضح؟ المراد من الترجيح يعني المرجح، وهذا متعارف أنه يطلق المصدر على اسم الفاعل أو على غيره، هذا أمر متعارف. فهنا المصدر وهو ترجيح يراد منه اسم الفاعل وهو المرجح. هاي الشهرة مثلا مرجح لهذا الخبر على ذاك الخبر، الأحدثية مثلا، الصفات الراوي، أحتج إن شاء الله. فالمراد بالتراجيح يعني المرجحات، فأحد الدليلين فيه مرجح على الدليل آخر، واضح؟ فهذا المقصود بالتعادل والتراجيح. خب، لماذا جاءوا بصيغة المفرد في التعادل بينما جاءوا بصيغة الجمع في الترجيحات؟ يقول المصنف لأن التعادل إنما يكون في حالة واحدة، وهي إذا خلا كلا الدليلين من مرجح، هذا تحصل التعادل. وأما المرجحات فهي متعددة، المرجحات متعددة كما ذكرنا، أنه الأحدثية، الصفات الراوي، الشهرة، وهكذا ستأتي إن شاء الله في محلها، هاي مرجحات باب التعارض. فالمرجحات متعددة، لذلك جاءوا بالمرجحات بصيغة الجمع، قالوا تراجيح، بينما في التعادل جاءوا بهذه الصيغة. قال تمهيد. عنون الأصوليون من القديم هذه المسألة بعنوانها المذكور، يعني تعادل وتراجيح، ومرادهم من كلمة التعادل تكافؤ الدليلين، تساوي الدليلين المتعارضين في كل شيء يقتضي ترجيح أحدهما على الآخر. فإما ماك مرجح في كل منهما، أو في كل منهما هناك ماذا؟ هناك مرجح، فهو متكافئان بالنتيجة. ومرادهم من كلمة التراجيح جمع ترجيح، على خلاف القياس في جمع المصدر، هذا ترجيح مصدر، رجح يرجح ترجيح ترجيحان، فترجيح مصدر جمع على تراجيح، وهذا خلاف ماذا؟ خلاف القياس، إذ جمعه جمع هذا المصدر القياس فيه ترجيحات، والمقصود منه المصدر بمعنى الفاعل يعني اسم الفاعل أي المرجح. فأطلق الترجيح وأريد به ماذا؟ المرجح. مثل هذا أخذنا بالمنطق عكس المستوي، يطلق على القضية المعكوسة أنها ماذا؟ أنها عكس، هي عكس مستوي أو معكوس؟
معكوس.
فأطلق هناك المصدر على اسم المفعول، أحسنتم. فهذا متعارف، وإنما جاءوا به على صيغة الجمع، جاءوا به بالتراجيح على صيغة الجمع دون التعادل، لأن المرجحات بين الدليلين المتعارضين متعددة، والتعادل لا يكون إلا في فرض واحد وهو فرض فقدان كل المرجحات. والغرض من هذا البحث بيان أحكام التعادل بين الدليلين المتعارضين، وبيان أحكام المرجحات لأحدهما على الآخر. الدليلان المتعارضان إذا تكافأ شو نسوي؟ كن بين هذا حكم هذا. وإذا كان هناك مرجح في أحدهما شو نسوي؟ يقول يقول هي هاي المسألة جئنا بها لبيان هذه الأحكام، ومن هنا نعرف أن الأنسب أن تعنون المسألة بعنوان التعارض بين الأدلة. هو عند التعارض شو يسوي؟ هذا البحث، لأن التعادل والترجيح بين الأدلة إنما يفرض في مورد التعارض بينهما، غير أنه لما كان هم الأصوليين في البحث وغايتهم منه من البحث معرفة كيفية العمل بالأدلة المتعارضة عند تعادلها وعند ترجيحها عنونوها ما ذكرنا. والأمر سهل، وهذه المسألة كما ذكرنا كما ذكرناه سابقا أليأ شيء بها هو مباحث الحجة، لأن نتيجتها تحصيل الحجة على الحكم الشرعي عند التعارض بين دليلان متعارضان، أيهما هو الحجة ونأخذ به ونعمل به؟ واضح إن شاء الله. وقبل الشروع في بيان أحكام التعارض ينبغي في المقدمة بيان أمور يحتاج إليها، مثل حقيقة التعارض وشروطه وقياس بالتزامن والحكومة والورود، ومثل القواعد العامة في الباب. فنقول حقيقة التعارض يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.